السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا درس جديد من دروس حقيقة التوحيد، ولازلنا بفضل الله جل وعلا نتكلم عن معنى لا إله إلا الله. طال الحديث لأن الأمة في حاجة إلى هذه الإطالة. نعم، نحن في حاجة إلى معرفة التوحيد وإلى تحقيقه وإلى تجريده. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن تقسيم علمائنا للتوحيد هذا من باب الاستقراء لأدلة القرآن والسنة، ومن باب الدراسة، لا من باب أن التوحيد يتجزأ. فالتوحيد كل لا يتجزأ، التوحيد كل لا يتجزأ، بمعنى أنه لا يعقل أبدا أن نقول لمسلم عليك أن تحقق في العشرة أعوام الأولى تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية، وعليك أن تحقق في العشرة الأعوام التي تليها توحيد الألوهية، وعليك أن تحقق في العشرة أعوام التي تليها توحيد الأسماء والصفات. هذا كلام لا يقول به عاقل فضلا عن عالم من العلماء، وإنما هذا التقسيم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، دلت عليه أدلة القرآن والسنة بالاستقراء والتتبع لهذه الأدلة، فضلا عن أنه تقسيم نظري مؤقت للدراسة، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ. ولا ينبغي أن يشغب على هذا أحد إخواننا من المشغبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. قلت لا إله إلا الله مفتاح دار السعادة، وكلمة النجاة في الدنيا والآخرة، وهي الكلمة التي من أجلها خلقت السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها أنزلت الكتب والصحف، ومن أجلها أرسل الأنبياء والرسل، ومن أجلها ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكلمة التوحيد ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب. صحيح، حتى لو رددتها الألسنة فهي تعصم أصحابها في الدنيا، تعصم أموالهم وتعصم دماءهم، لكن لا ينجو قائلها فقط بلسانه في الآخرة، إن أنكر قلبه القول، وإن لم تترجم جوارحه القول والمعتقد. بل النجاة بكلمة التوحيد لابد أن يقولها اللسان مصدقا بها مقرا بها، وأن يصدقها القلب، وأن يعتقدها، وأن تترجمها الجوارح والأعمال. هذا هو التوحيد الذي ينجي أصحابه في الدنيا والآخرة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للأنداد ونفي للأرباب ونفي للآلهة ونفي للطواغيت. وأكرر، الطاغوت الشيطان، كما قال عمر بن الخطاب، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما عبد من دون الله، كما قال الإمام مالك والإمام ابن القيم. والطاغوت بصفة عامة صيغة من التجاوز والطغيان، فكل من طغى وتجاوز حد الله تبارك وتعالى ودعا إلى عبادته أو إلى عبادة منهجه بعيدا عن الله وعن منهج الله ورسوله فهذا طاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، بشرط أن يكون هذا عالما عارفا راضيا بهذه العبادة التي وقعت عليه من دون الله تبارك وتعالى. وإلا فهناك من عبد عيسى بن مريم لكنه لا يرضى ولا يقر بهذه العبادة، بل يقر بعبوديته لله جل وعلا، قال إني عبد الله. وفي آيات سورة المائدة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. فهو يقر بعبوديته لله تبارك وتعالى. وهناك من عبد الملائكة فلا ينسحب هذا الحكم على المعبود إلا إذا كان راضيا بهذه العبادة التي وقعت عليه من دون الله تبارك وتعالى، وهذا قيد لا بد منه حتى لا يتسرع أحد بإصدار الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع. وقلت بعد ذلك لا إله إلا الله إثبات للتوحيد كله، لتوحيد الربوبية، لتوحيد الألوهية، لتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد أكرر وذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا ولا أسأم ولا أمل، التوحيد كل لا يتجزأ، إنما هذا تقسيم للدراسة، ودلت عليه بالاستقراء والتتبع أدلة القرآن والسنة، كما فصل ذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين في أول تفسيره لسورة الفاتحة في المجلد الأول. قلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا معبود بحق سوى الله. ثم ذكرت في الفصل الذي يليه وقلت لا إله إلا الله ولاء وبراء. نعم، لا يصح للإنسان المسلم دين إلا بموالاة الله ورسوله والمؤمنين، ومعاداة الشرك والمشركين، والتبرؤ من الشرك والمشركين. وفصلت وأصلت في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قلت لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فمن مقتضيات لا إله إلا الله أن نحكم شرع الله جل وعلا في كل شيء وفي كل جانب من جوانب حياتنا. فليس من الإسلام أن نختار من شرع الله تبارك وتعالى لبعض جوانب حياتنا ما يوائمها ويوافقها ويلائمها، وأن نرفض أمورا أخرى وأحكاما أخرى من شرع الله جل وعلا بدعوى وبئسة الدعوى أنها لا تتفق مع واقعنا ولا مع زماننا ولا مع عصرنا، لأننا نعيش مدنية القرن الحادي والعشرين، وأنتم تريدون أن تحكموا فينا شرع الله جل وعلا الذي لا ينبغي أن يحكم إلا في أولئك الذين كانوا يعيشون في الصحراء المقفرة المهلكة، وأنتم الآن تريدون أن تحكموا فينا هذا الشرع القديم البالي على بشرية بلغت مرحلة النضج؟ هذا كلام من اعتقده يكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن شرع الله جل وعلا لا أقول صالح لكل زمان ومكان، بل أقول يصلح كل زمان ومكان. شرع الله جل وعلا لا أقول إن شرع الله صالح لكل زمان ومكان، بل أقول إن شرع الله يصلح كل زمان ومكان. وهل حكمت الأمة مرة شرع الله كاملا لتكون مؤهلة بعدل للحكم على شرع الله أو على نتيجة هذه التجربة إن صح التعبير؟ حين فعلت الأمة ذلك في العهد النبوي المبارك وفي العهود الخيرية التي تلت، تحولت الأمة من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وحين ابتعدت الأمة عن شرع الله المحكم وعن شرع الله الكامل وعن شرع الله الطاهر، وأخذت ببعض الجوانب وتركت جوانب أخرى، ضاعت الأمة، أو أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، ولا سعادة لها إلا إذا عادت الأمة من جديد لتدخل في الإسلام كافة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأنا أقول شريعة الله بكل أمانة، أقول ذلك إرضاء لربي ورب الكعبة، شريعة الله لا تختزل في الحدود. الحدود من الشرع، من شرع الله، لكن يندرج تحت الشريعة التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج والبر والصدقة والإنفاق والدعوة إلى الله وبناء المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق إلى غير ذلك. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فلا بد من أن تعي الأمة أن عقيدة التوحيد منهج للحياة، بل إن شئتم فقولوا وأكرر حياة للحياة، حياة للحياة. إن شريعة الله تبارك وتعالى وإن منهج الله حياة للحياة. فإذا أرادت الأمة، بل إذا أرادت البشرية، وأنا أقول ذلك بملء فمي، لا زال الإسلام يعرض منهجه المتكامل لكل جزئيات الحياة كمنقذ لهذه البشرية، كمخلص لهذه البشرية من كل آلامها ومن كل أمراضها ومن كل عللها ومن كل داءاتها. فالحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات: إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا ينبغي أبدا أن تظن البشرية المنكوبة المنكودة التي ابتعدت عن منهج الله ورسوله أنها ستسعد في دنيا ولا في آخرة. والله لن تشعر بطعم السعادة، والله لن تشعر بطعم الأمن ولا بطعم الأمان، والله لن تشعر بطعم الطمأنينة ولا بانشراح الصدر ولا بسعادة النفس ولا براحة البال. يا أخي، هذا مخالف لمنهج الكبير المتعال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، عن قرآني وعن منهجي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول كل شيء بين يدي إلى ضنك، سيتحول المال إلى ضنك، ستتحول الأضواء إلى ظلام حالك، ستتحول الأراضي والحدائق الغناء إلى أطواق تكاد تخنق الأنفاس والرقاب. هذا وعد الله جل وعلا. كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى شقوة وضنك، كل رخاء بين يدي المعرض عن الله بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى شقوة. هذا وعد الله جل وعلا. فالأمة إذا أرادت السعادة فعليها أن ترجع إلى دين الله، وأن تعلم أن من مقتضيات التوحيد أن ترجع الأمة إلى التوحيد بشموله وكماله، وأن تعلم أن للتوحيد حكما في كل جزئية من جزئيات حياتنا. وقد ذكرت وأكرر، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أقول للتوحيد حكم في إعلامنا، وحكم في تعليمنا، وحكم في سياساتنا واقتصادنا وحبنا وبغضنا وأكلنا وطعامنا وشرابنا ولبسنا وزينا ودخولنا إلى دورات المياه، إلى الخلاء، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نجلس، ماذا نقول إن دخلنا، وماذا نقول إن خرجنا، وماذا نقول إن أكلنا، وماذا نقول إن شربنا، وماذا يقول أحدنا إن اقترب من أهله في الفراش، وماذا يقول إذا اغتسل، وماذا يقول إذا سمع الريح، وماذا يقول إذا سمع الديك، وماذا يقول إذا سمع الحمار ينهق، وماذا يقول. التوحيد له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا يجوز لكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تختاروا من هذا الدين ما تريدون وتتركوا منه ما تشاءون، ما لا يتفق مع حاجاتكم وأهوائكم ورغباتكم، زعمتم هذا وما أرخصه من زعم وأبطله من ادعاء. فحكم الله ودين الله وشرع الله يصلح كل زمان ومكان، فيجب على الأمة أن تعود وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، أن تعود إلى دين الله المحكم وإلى شرع الله المطهر المنزل على قلب المصطفى في كل جوانب الحياة وفي كل جزئية من جزئيات الحياة، حتى فيما استجد من أمور لا أصل لها في عهد النبوة. ولكن إن عاد العلماء والربانيون إلى الأصول وإلى المصادر، مصادر الأدلة من القرآن والسنة، استطاعوا أن يفرعوا على هذه الأصول وأن يستخرجوا من هذه الأصول الأحكام القرآنية والنبوية المنبثقة من هذه المصادر لهذه الفروع أو لهذه الأحوال المستجدة أو لهذه الأحوال والنوازل الطارئة. لأن الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما على الأمة إلا أن تراجع العلماء، وما على الأمة إلا أن تكرم العلماء وأن تقدم العلماء وأن تسمع عن العلماء باعتبارهم الورثة للرسل والأنبياء. من مقتضيات التوحيد أن نحكم بشرع الله جل وعلا، وأن نحكم شريعة ربنا تبارك وتعالى في كل شيء. وقد ذكرت أن من أعرض عن شرع الله تبارك وتعالى وهو يعتقد وجوبا، وهو يعتقد اعتقادا واجبا واضحا أن هذا شرع الله، يعتقد ذلك أن هذا هو شرع الله، ولكنه يعرض عنه متأولا أو مكرها أو جاهلا وحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى، ففعله هذا لا يخرجه من الملة كما قال علماء السلف. أما إن اتهم شرع الله بأنه شرع متخلف متأخر جامد رجعي لا يواكب العصر ولا يتفق مع مدنية القرن 21، فهذا لا خلاف بين أهل العلم على كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بينت في اللقاء الماضي كلمات نفيسة بديعة لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن الشرك شركان، وأن الكفر كفران، وأن النفاق نفاقان، وأن الجهل جهلان، إلى غير ذلك. فلا ينبغي، لا ينبغي لشبابنا ولأولادنا ممن أحبهم ورب الكعبة، ممن أحبهم ورب الكعبة، لا ينبغي لشبابنا وأولادنا بحماس صادق وبإخلاص متدفق أن يسقطوا الحكم بالتكفير على معين، على معين يعني على واحد من الناس بعينه، دون أن يحققوا عدة شروط وأن ينفوا عدة موانع. وهذا تسرع، وأنا أقول ذلك من باب تأصيل الحق الذي أدين به لله الحق في هذه المسألة. أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فنقول من أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى في مسألة أو في أمر من الأمور وهو يعتقد أنه حكم الله جل وعلا لكنه أعرض عنه خوفا أو إكراها أو جهلا أو نسيانا أو تأويلا ففعله هذا لا يكفره كفرا يخرجه من الملة كما قال علماؤنا من أئمة السلف. أما إن فعل ذلك وهو يعتقد أن حكم الله وشريعة الله تبارك وتعالى شريعة رجعية متخلفة متأخرة لا تواكب العصر ولا تتفق مع مدينة القرن الحادي والعشرين وليس متأولا ولا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها فلا خلاف بين أهل العلم على كفر من فعل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إذا أراد أولادنا وشبابنا أن يسقطوا حكما على معين بتكفير أو تفسيق أو تبديع فيجب عليهم أن يحققوا عدة شروط وكذلك عدة موانع أن ينفوا عدة موانع. أرجو أن تنتبهوا معي الليلة وأنا أخاطب الآن سامحوني شبابنا وأولادنا وطلابنا من أحبابنا من طلاب العلم ممن يدفعهم إخلاصهم لدين الله وحماسهم لدين الله تبارك وتعالى إلى التسرع في إصدار هذه الأحكام الخطيرة بدون هذه الضوابط والقيود. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين ولا مشاحة في الاصطلاحات لكن المترجح عندي إعلام الموقعين بالكسر. يقول ابن القيم ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم. خلي بالكم يا شباب أنا أخاطب أولادنا وشبابنا طلاب العلم الصغار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه. أقول ولا يتمكن المفتي أو الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم. أنا أعلم أن مثل هذه المسائل لا تطرح على الفضائيات وأتصور أن عدم طرحها على شبابنا الآن من أخطر ما يكون. لابد من طرحها ولابد من تأصيلها ولابد من تقريرها بما ندين به لربنا تبارك وتعالى أنه الحق. وأسأل الله ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وأسأل الله ألا يستخرج منا إلا ما يدل به الحق الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم. الأول فهم الواقع. يا سلام فهم الواقع. خلي بال حضرتك الكلام ده اللي قايله مين؟ ابن القيم. لأن بعض الناس يتصور أن قضية فهم الواقع وأن قضية الحديث في فهم الواقع إنما هي قضية معاصرة وإنما لا يتكلم فيها إلا فلان وفلان وفلان من العلماء الذين يفهمون الواقع وإلى غير ذلك وينظرون كثيرا للواقع. لا 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 أول من أصل هذه المسألة هم علماؤنا علماء السلف رحم الله الجميع. لأن بعض الناس قد يتطاول ويقول الشيخ الفلاني يا عم يا مولانا ده راجل درويش ده أصلا مالوش في المسائل دي ده ما خرجش لسه من دورة المية ده لسه قاعد بيعلم الأولاد فقه الطهارة ولسه قاعد بيعلم الأولاد فقه أدب دخول الحمام وقضاء الحاجة إلى آخر هذا يعني التحقير والتقليل. وأنا لا أحب هذا أبدا من إخواننا ومن أحبابنا ومن أي فصيل يعمل الآن لدين الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن ننتقص قدر العلماء. وبعدين يا أخي ليس من حقك أن تتهم نية عالم ليس من حقك أن تتهم نية عالم وأن تقول بأن العالم يطرح هذا الطرح وهو ليس معتقدا له. من يقول هذا؟ من يتحمل هذا الاتهام الخطير؟ يعني كيف يعني أدعي لنفسي أن فلان يقول كلاما ليس معتقدا له؟ ما الذي يمنحني أنا هذا الحق؟ كيف تستطيع وتتجرأ أنت إن كنت تخشى الله وتراقب الله على أن تحكم على رجل من الناس الآن من العلماء أنه يقول كلاما يريد به وزارة مثلا أو يريد به. كيف ذلك؟ كيف ذلك وهو رجل من أهل العلم ورجل من أهل الدين ورجل من أهل الفضل، عالم جليل، أقول لك فلان أصل ده عالم ضرة مية، ينفع كده؟ ده كلام يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ده أصله جاهل بالواقع. يا عم ماله بس ومال الأمور دي، ما يخلي في الحيض والنفاس. ده كلام ده سوء أدب مع العلماء، سوء أدب مع ورثة الأنبياء. فأنا أود أن أقول، لأنه يقول لك إيه عصرية سلفية المنهج عصرية المواجهة، لا كلام غلط، كلام غلط، بل سلفية المنهج سلفية المواجهة. لا تحكم على هؤلاء بأنهم كانوا يجهلون كيف يواجهون الواقع، لا يا أخي، أنت أجهل من هؤلاء مليون مرة بل مليار مرة. ما تحكم على السلف وعلى العلماء الأطهار الأبرار الذين هم أعلم الخلق بكتاب العزيز الغفار وبكلام النبي المختار أنهم لا يفهمون الواقع ويجهلون الواقع، أنت أجهل منهم مليار مرة، لأن هؤلاء علماء قرآن وسنة، علماء كتاب وسنة، وهم يعلمون أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولا يستطيع عالم منهم على الإطلاق أن يحكم على أي شيء من الأشياء أو على أي أمر من الأمور إلا إذا كان على فهم دقيق بواقع هذه المسألة، وإلا فكيف يسحب الأدلة الشرعية لمسألة على الواقع هو لا يفهمه أصلا ولا يعرفه أصلا؟ هذا أمر في غاية الخطورة، وأنا لا أعلم كيف يستبيح واحد لنفسه أن يدعي لنفسه أنه بصير بالواقع، وأن العالم الرباني الفلاني من علماء الأمة جاهل بالواقع. يعني أسمع والله بأذني ابن حجر إيه وابن زلط إيه، إيه سوء الأدب ده؟ ابن باز مين وابن جاز مين؟ البني إيه ومصحرات إيه؟ إيه سوء الأدب ده؟ إيه سوء الأدب ده؟ أنت متصور أنك على علم بهذا التطاول؟ أنت على علم؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ما عندك شيء لا من العلم ولا من الخلق والأدب لمن يتطاول على السادة والأئمة من الأموات والمعاصرين بهذا الخلق، لا يمتلك شيئا لا من العلم ولا من الأدب والخلق على الإطلاق، بل يجب أن تتأدب مع العلماء حتى وإن خالفت العالم. إن زعمت أنك من العلماء وأنك صرت مؤهلا لمناطحة العلماء وأنك تفهم كما يفهمون وتؤصل كما يؤصلون وتفرع على الأصول كما يفرعون وتحسن أن تفرق بين الأدلة ومراتبها ومناطاتها وتحسن أن تفرق بين الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص وتحسن أن تفرق بين الأصول، أصول الفقه وأصول المصطلح وأصول اللغة إلى غير ذلك، ماشي يا مولانا على عيني وعلى رأسي، اختلف مع هؤلاء، بس لو حصلت هذا لن تختلف معهم إلا بأدب، لأنك حينئذ ستعرف قدر العلماء وفضل العلماء ومكانة العلماء. ما يقولش بقى ابن باز مين وابن جاز مين، وألبني إيه وابن حجر إيه وابن زلط إيه، ودول يفضلوا في دورة المية يعلموا الناس فقه الحض وفقه النفاس، لا هذا لا يليق يا أخي، والله العظيم لا يليق. والله أنصحك بقلبي وأسطر لك هذه الكلمات بدمي إن شئت، لا يليق أن تتطاول على أهل الفضل. لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أو لمن تصدى وتصدر للبيان وللتعليم وللإفتاء أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بنوعين من الفهم: الأول فهم الواقع، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فهم الواقع، يقول ابن القيم فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمه. شايف الكلام؟ شايف الكلام؟ هو ده العلم، هم دول العلماء. طب النوع الثاني، خلي بالك بقى، فهم الواجب في الواقع. يا الله، يعني ايه؟ وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. راجع إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 87 إلى 88، راجع الكلام دلالذي إن شئت، أو التاني الكلام الغالي ده. لا يتمكن المفتي ولا الحاكم أي مفتي وأي حاكم لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والثاني النوع الثاني من أنواع نوعي الفهم فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. تأصيل في غاية الأهمية. طيب خذوا هذا الكلام البديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يتهم من كثير من الناس ومن الطوائف بأنه رجل مكفراتي على وزن مصحراتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أحكام بتلقى كده جزافا وبدون بينة وبدون دليل. وأنا قلت يعني قديما والله لو عرفت الأمة عدل وإنصاف هذا الرجل والله لتبنت حكومات الدول الإسلامية طباعة كتبه وتوزيعها على شباب الأمة حتى لا ينحرف، لأن بعض الناس يتصور أن فقه ابن تيمية فقه إرهاب وفقه تطرف وفقه دماء، لكن بكل أسف يعني ما ذنب شيخ الإسلام رحمه الله إن لم يحسن الشباب فهم ما قال؟ ليه؟ لأن الشباب ذهب لينقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يرجع الشباب إلى العلماء الربانيين، دون أن يراجع شبابنا وطلابنا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وما أكثرهم في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فراح الشباب ينهل من هذا البحر الزاخر دون فهم دقيق ودون وعي عميق، وربما دون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. معلش اسمحوا لي أن أكرر هذا، أقول ربما راح شبابنا وأولادنا ينقلون من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو فقه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وغيرهما دون تحقيق للمناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع التي تتجدد وتتغير. ربما ينقل الشاب حكما لواقع أسقط عليه شيخ الإسلام حكما من كتاب الله وسنة رسوله، يختلف هذا الواقع بمناطه عما نحن عليه الآن، أو يختلف المناط الذي أسقط عليه شيخ الإسلام الحكم، ويريد الشاب أن يأخذ نفس الحكم لنفس المناط الذي يختلف عن مناط الحكم الذي أسقطه عليه شيخ الإسلام، وهذا أمر في غاية الخطورة، هذا أمر في غاية الخطورة. إذن لابد من تحقيق المناطات. صحيح ممكن الحكم نتفق عليه ولا خلاف عليه، لكن حضرتك نسيت الفهم الأول اللي أصل ابن القيم الآن. قبل ما تسحب الدليل الشرعي من القرآن والسنة لابد أن تكون فاهما للواقع الذي تريد أن تسحب له الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا أولادي، والله العظيم أنا أخاطبكم مخاطبة الوالد لأولاده. نعم أنتم في سن ولدي تقريبا، فأنا أخاطب شبابنا المتحمس الغيور على دين الله، أقول قد تنقل حكما لشيخ الإسلام. والشيخ الإسلام قال هذا، ماشي أنا لا أنكر عليك أن شيخ الإسلام قد أصل هذا وقرر هذا، لكن أنت حضرتك أخذت النوع الثاني من نوعي الفهم وتركت النوع الأول الذي لابد منه قبل أن تذهب إلى النوع الثاني. تحضرتك ذهبت إلى النوع الثاني من نوعي الفهم، وهو أن تسحب الدليل الشرعي ألا هو فهم الواجب في الواقع، فهم الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية التي ستسقطها على واقع المسألة. لا ينبغي أبدا أن تصل إلى هذه المرتبة الثانية إلا بعد أن تحقق المرتبة الأولى من نوعي الفهم، وهي فهم الواقع، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لن تستطيع أن تسحب حكما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الواقع إلا إذا كنت فاهما له، إلا إذا كنت على بصيرة به، إلا إذا كنت متقنا لجزئياته. القضية مش قضية أهواء يا أخوانا، ولا قضية حماس فوار، ولا قضية انفعال مؤقت. أما بنيجي نقول كده بيتهمنا بعض أحبابنا بأننا نثبط. ده دين يا أخوانا، دين، مش دين، لا دين. فحين نؤصل هذا نحن نؤصل يعني عن علمائنا، عن أهل العلم والفهم. والله تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. إذا لابد من فهم الواقع، ولابد من فهم الواجب في الواقع. اسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يؤصل في هذه المسألة تأصيلا بديعا في غاية الجمال، يقول: إني من أعظم الناس نهيا، إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. بسرعة كده لو حد يحب يراجع معايا الآن ويتابع معايا الآن يقدر يجيب المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، صفحة 219 ل 231. وهذا الكلام أنا نقله طبعا في كتابي حقيقة التوحيد، واللي يحب يراجع الكتاب معايا للذي الكتاب صفحة 156. هذا كتابي حقيقة التوحيد لمن أراد أن يتابع معي. اسمع إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كلاما يكتب بماء العيون لا بماء الذهب. يقول: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين. إيه معين دي؟ يعني واحد من الناس بعينه. تقول فلان الفلاني كافر، فلان الفلاني فاسق، فلان الفلاني ظالم. استنى يا سيدي، في شروط لازم تحققها وفيه موانع لازم تنفيها، ما تتعجلش. التكفير مش سهل، إصدار الحكم بالتكفير على الخلق ليس سهلا. نحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة. ما هو لا متهور ينفع هنا ولا جبان ينفع هنا. لا متهور في هذه المسألة ينفع ولا جبان في هذه المسألة ينفع. لابد من العلماء، لابد من أن يحكم في هذه القضايا الكبيرة العلماء، وشبابنا وأولادنا يراجعوا العلماء ويجلسوا بين أيدي العلماء، ولا يتعجل أحدهم. فلان كافر، فلان ظالم، فلان فاسق، فلان مبتدع. استنى شوي لحد ما تتعلم. يقول شيخ الإسلام: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. يا سلام يا سلام، الله يرحمه. رحم الله شيخ الإسلام. اسمع من الكلمتين دول تاني. الله يا أخي، إذا كان شيخ لازم لك: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، يعني واحد من الناس بعينه. شيخ الإسلام بيقول كده: إني من أعظم الناس، مش بقول أنا أنهى الناس، إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا ثالثة، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية. ومش في المسائل الخبرية القولية وبس، لا، والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. وكنت أبين، ابن تيمية بيقول: وكنت أبين، خلي بالك لأن الوقت ممكن شاب من أولادنا يخرج ويقول استنى هنا، أما هتقول بقى في قول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ماذا تقول في قول من حلف بغير الله فقد أشرك؟ ماذا تقول في قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ماشي اصبر شوي، ما انت تسمع وتعلمه، بس اصبر شوي ما تتعجلش، لان في فرق بين الحكم على الاطلاق والحكم على التعيين. في فرق كبير جدا بين الحكم على الاطلاق، من قال كذا فقد كفر، ماشي من فعل ذلك فقد كفر، ماشي على راسي، فلان ده اللي قال كذا كفر، لا استنى شوي، انت لسه بتقول من قال، ده اسمه حكم على الاطلاق، خلي بالكوا يا شباب، ده اسمه حكم على الاطلاق، لكن هتسقط هذا الحكم على التعيين على واحد بعينه، لا استنى شويه بقى ما تتعجلش. فرق بين الحكم، مفيش تعارض، لا تعارض بين الحكم على الاطلاق بان من قال كذا او فعل كذا فهو كذا، وبين ان تسقط نفس الحكم على الفاعل او على القائل، فلان كافر، فلان فاسق، فلان ظالم. تصبر لتفرق بين الحكم على الإطلاق والحكم على التعيين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق، يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، فإن نصوص القرآن، نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك في سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة، إن هذه مطلقة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. شو بيقول إيه؟ ثم الشخص المعين فلان من الناس بعينه يلتغي فيه، يلغى فيه حكم الوعيد بتوبة، يا الله، بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عليه عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا. وكنت دائما، وما زال الكلام شيخ الإسلام، أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت أو مت فأحرقوني أو فحرقوني ثم اطحنوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي رواية في الصحيح: فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به بنوه ذلك، فقال الله جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله جل وعلا له: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل له: ما حملك على هذا؟ فقال له العبد: خشيتك يا رب، وفي لفظ: مخافتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له بذلك. يقول شيخ الإسلام: فهذا رجل شك في قدرة الله، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري في البر والبحر، يعني، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. خلي بالكوا يا شباب، والله يقول شيخ الإسلام: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، أي إذا ذري في البحر والبر، بل اعتقد بدليل فلئن قدر علي ربي، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. اسمع شيخ الإسلام بيقول إيه؟ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، بل وكان مؤمنا. ممكن يلتقي الأمران في وقت واحد؟ أيوة، ده أصل من أصول أهل السنة. قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان ونفاق وإسلام، قد يجتمعان، وهذا أصل من أصول أهل السنة. وقد خالف أهل السنة في هذا كل فرق الضلال، فالخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون بل يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث يقول شيخ الإسلام: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. الله أكبر، الله 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 الله، ما شاء الله، كلام رائع. لا اسمع تاني الكلام ده، والله العظيم كلام يكتب بماء العين الخاشعة الباكية من خشية الله. هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. ارجع إن شئت إلى مجموع الفتاوى كما ذكرت، المجلد الثالث صفحة 219 إلى صد 231، لأنني تصرفت واختصرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. إذن أيها الأفاضل، لابد أن نعلم أنه ليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون كافرا على الإطلاق، بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر وبين الحكم على الفاعل نفسه بأنه كافر. يا شباب، يا أولادي، يا إخواني وأحبابي، أقول لكم لابد من التفريق بين الحكم على الفعل أو القول بأنه كفر وبين الحكم على القائل أو الفاعل بأنه كافر، للاختلاف في متعلق كل من الحكمين، للاختلاف في متعلق كل من الحكمين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر، هذا متعلق ببيان الحكم الشرعي في هذا الفعل أو في هذا القول. الحكم على قول أو على فعل بأنه كفر، هذا حكم متعلق ببيان الحكم الشرعي على القول أو على الفعل بأنه كفر. أما الفاعل فلا بد من أن تتريث وألا تتعجل في الحكم على القائل أو على الفاعل بأنه كافر، حتى تقام الحجة، حتى يفهم الحجة، حتى تقام الحجة، وحتى يفهم الحجة، حتى ترفع عنه الجهل، وترفع عنه الخطأ، وترفع عنه التأويل، وترفع عنه الإكراه، إلى غير ذلك من الشروط والموانع التي لا بد من تحقيقها ولا بد من نفيها قبل أن تتعجل بإصدار الحكم على معين من الناس. يبقى أول شيء، وخلي بال حضرتك معايا، خلي بالكم يا أولادي ويا أحبابي، أول شيء قيام الحجة على هذا المعين بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل، بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل. ومن أبدع يعني من تكلم في مسألة العذر بالجهل، واستفدت أنا شخصيا من أشرطتي استفادة بالغة، يعني أخي الحبيب وشيخنا الفاضل الشيخ محمد بن عبد المقصود، أسأل الله أن يبارك في عمره، يعني له أشرطة في قضية العذر بالجهل من أمتع ما سمعت ومن أصوب ما سمعت بفضل الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. فقيام الحجة على هذا المعين بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل، هذا أول أمر، قيام الحجة على هذا المعين بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل. إن كان جاهلا هذا المعين الذي تريد أن تسقط عليه الحكم بالكفر أو التفسيق أو الظلم أو التبديع، لابد أن ترفع عنه الجهل، والجهل إن كان جاهلا، ولابد أن ترفع عنه التأويل إن كان متأولا. الثاني ألا يكون مكرها، ألا يكون مكرها، يعني قد يكون هذا الرجل يقول هذا هو مكره أو يفعل هذا هو مكره، وكلنا يعلم أنه لو أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر. لو أكره إنسان، أي إنسان، على النطق بقولة الكفر لا يكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن عمار بن ياسر وجمهور المفسرين على أن الآية نزلت في شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلابد إذن من قيام الحجة، وتتلخص لابد من أن نستوفي الشروط قبل الحكم على المعين بالكفر بإقامة الحجة عليه، وهذا يتلخص في أمرين: الأول قيام الحجة بحيث لا يكون هذا المعين معذورا بجهل أو تأويل، أو بحيث ألا يكون هذا المعين مكرها، بحيث ألا يكون هذا المعين مكرها، وإن كان هذا الإجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل، وإن كان هذا الإجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل. أقول لا يكفر معين إلا إذا بلغته الحجة الرسالية، وإلا إذا فهم هذه الحجة الرسالية، يعني إقامة الحجة شيء وفهم الحجة شيء آخر. لابد من أن تقام الحجة عليه، ولابد من أن يفهم الحجة أيضا. يعني لا تقول أقمت الحجة، يا أخي أنا ما فهمتش الحجة، أنت مستعجل ليه ومتعجل ليه وفرحان ليه في إنك عاوز تنطلق عشان تطبل وتزمر وتقول إن أنا كذا وكذا وكذا، فهمني الحجة، أنت أقمت الحجة بس أنا ما فهمتش. يبقى لابد من أن تقام الحجة، ولا بد من أن يفهم المعين هذا الحجة. أقول لا يكفر معين إلا إذا بلغته الحجة الرسالية وفهمها لإزالة الشبهات التي قد تعرض له، لأن القول بأن قيام الحجة يتحقق ولو لم تفهم قول غير صحيح، بل لا تقوم الحجة ولا تعتبر الحجة قد أقيمت إلا على من فهمها وعرف المراد منها. لا أقول لقد أقيمت الحجة على فلان إلا إذا فهم فلان هذا الحجة وعرف المراد منها. أما كونه يهتدي بعد ذلك أو لا يهتدي بعد إقامة الحجة أو بعد فهمه للمراد من الحجة، فهذا حكم آخر خارج تماما عن مناطق إقامة الحجة. مسألة أنه يهتدي فلان أو لا يهتدي بعد إقامة الحجة عليه وفهم المراد من الحجة، هذه مسألة أخرى ليست بأيدينا وليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده جل وعلا، لا يمتلكها نبينا، ولو امتلكها لأقامها على عمه أبي طالب، لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، ولم يستطع نبي الله نوح أن يهدي ولده، ولم يستطع نبي الله إبراهيم أن يهدي والده، ولم يستطع نبي الله لوط أن يهدي امرأته، ولم يستطع نبي الله نوح أن يهدي امرأته. فهداية التوفيق ليست بيد أحد. يقول شيخ الإسلام، والله تخلي بالك من الكلام الغالي ده، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مجموع الفتاوى المجلد رقم 12 صفحة 493، يقول: إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا. يا الله يا الله، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا. أو لم يقل ربنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ بلى. أو لم يقل ربنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ بلى. أو لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، اشترط السماعة صلى الله عليه وسلم. لابد من البلاغ، لابد من أن تصل الرسالة، ولابد من أن يفهم المعين هذه الرسالة. قد تصل الرسالة الآن عن الدين مشوهة مزورة محرفة، قد تصل الرسالة مبطورة بل باطلة، يقال بعد ذلك فلان أقيمت عليه الحجة. ما أقيمت عليه الحجة، ما فهم المراد عن الله ولا عن رسوله. يقول شيخ الإسلام إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذب إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. يا سلام، شايف العدل والإنصاف؟ يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، يقول: الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها، التي يكفر تاركها بيانا، حتى تبين له الحجة بيانا واضحا جليا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل. كلام بديع. طيب، مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، سريعا جدا، لكن على وعد إن شاء الله تعالى أن أكمل هذا الكلام النفيس وهذا الكلام البديع الغالي حتى لا يتعجل أحد أولادنا وأحد شبابنا في إسقاط الحكم بالتكفير على أحد من الناس بعينه إلا بعد أن يفهم هذه الشروط وإلا بعد أن ينفي هذه الموانع. وسأعاود الحديث مرة أخرى بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تأصيل هذه المسألة الكبيرة الخطيرة، وأنا أعلم يقينا أن هذه المسائل لا تطرح أبدا على الفضائيات، لكنه عهد الله الذي أخذه على أهل العلم، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة أيها الأحبة الكرام، على وعد بالتتمة والإكمال في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في هذه القضية الخطيرة الجليلة الكبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والعلم والإخلاص والصدق والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.